بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فقد لمحنا في تسجيل سابق إلى قضية علاقة بريطانيا بالحركة الوهابية وهل هناك فعلا دعم إنجليزي لهذا الأمر؟ في البداية قبل أن أخوض في هذه المسألة أريد أن أركز على أكثر من قضية. القضية الأولى أني لا أريد الإساءة إلى أي إنسان منتمي إلى هذه الحركة، إنما أذكر تاريخا وبالوثائق. الأمر الثاني أن يعني الأسماء المذكورة هنا ربما يكون لهم أقرباء وأرحام وأحفاد وكذا، يعني أنا أيضا أعتذر منهم، لا أريد الإساءة إلى أشخاصهم، إنما أتكلم عن حقيقة علمية وعن شيء مؤثر في حياة المسلمين. الأمر الثالث الذي أريد أن أذكره وهو ما يسمى قضية المؤامرة، وبعض الناس يقول في نظرية مؤامرة ولا يوجد نظرية مؤامرة. أنا لن أتكلم عن هذا، أنا لن أتكلم عن قضايا تكون في الخفاء، سأتكلم عن قضايا ظهرت للعلن وأشياء مشهورة معروفة مكتوبة كتبها أصحابها في مذكراتهم ونحو ذلك. فهذه قضايا ثلاثة، أضيف إليها قضية رابعة حينما أقول مثلا بريطانيا كان لها أثر كبير في دعم الحركة الوهابية، يعني هؤلاء الإخوة الذين يتعبدون الله بالدين الوهابي ويعتقدون أن هذا هو الحق المبين وأنه غاية المراد من رب العباد وأنهم يتبعون السلف في هذا، هل هؤلاء يعني يعلمون بهذا؟ لا يعلمون هذا. أنا أعلم قطعا لو رأوا شيئا من ذلك لرفضوه، وكثير منهم نشأ ونشئ على أن هذا هو الدين الحق ولا يعرف سواه، وأنه يقصد بهذا اتباع الدليل الصحيح والكتاب والسنة. قضية ربما تكون خامسة لا أدري الترتيب ما هو، وهو أن الاستعمار والفكر الأجنبي لا يخلق فكرا جديدا، هذه قاعدة، إنما ينمي فكرا موجودا، يوجد اتجاه معين فيدعمه، يستغله، يعتمد عليه، ينشره، وهذا قد حصل فعلا. ثم نعود إلى قضيتنا، هل بريطانيا والذهب الإنجليزي له أثر في إنشاء الحركة الوهابية أو في دعمها؟ الحقيقة سأقوم بذكر إسنادين شهيرين من أسانيد الوهابية، مصر والشام، وسأذكر الشخصيات البارزة التي كان لها أعظم الأثر في نشر الفكر السلفي الوهابي في بلاد مصر والشام. مصر الأزهر الشريف والشام معروفة. نبدأ بمصر. مصر رشيد رضا الذي كان من تلاميذ محمد عبده، محمد عبده أعلن أنه سلفي وأنه يتبع الكتاب والسنة وأنه يرفض البدع والخرافات، يقصد بالبدع والخرافات ما عليه علماء الأزهر الشريف في عصره من تصوف ونحو ذلك، ويريد أن تعود الأمة إلى الكتاب والسنة، ويعني بالكتاب والسنة أشياء خالية من العقل وخالية من الغيبيات. الدليل العقلي لا يعتمدونه، مدرسته لا تعتمده، رد عليهم الإمام شيخ الإسلام مصطفى صبري، هم يريدون أن يكون الدنيا في المحسوسات كما الحضارة الغربية يعني ازدهرت بناء على علوم التجربة والمحسوسات. طبعا لا يقولون أنهم نرفض العقل، لكن يرفضون الدليل العقلي، البرهان العقلي يرفضونه، والعقل عندهم شيء آخر، هو العقل الاستحساني أو العقل التجريبي. الشيخ محمد عبده أيضا بعض إخواننا المصريين ولا سيما من سمع ونشئ في تعظيم هذا الرجل يستغرب جدا جدا ويقول يعني كيف هذا وأنتم تطعنون في الرجل، نحن لا نريد أن ننبش عظام الأموات، نريد أن نتكلم عن حقائق حصلت. كل الدنيا تعلم أن لورد كرومر ذكر في مذكراته احترام الشيخ محمد عبده وقال باللفظ سيبقى الشيخ محمد عبده مفتيا لمصر ما دامت بريطانيا العظمى، بهذا اللفظ، وكان على علاقة وثيقة مع هذا الرجل لورد كرومر هو المندوب السامي البريطاني الحاكم الإنجليزي في مصر. تلميذه رشيد رضا الحقيقة حاول الاقتراب أكثر للسنة والابتعاد عن طريقة محمد عبده، ولكن السنة التي يريدها هي السنة الوهابية السلفية، وكانت كان المال حاضرا. ويعني يكفيك أن تعلم أن آخر زيارة لهذا الرجل كانت زاره الشيخ، زاره الملك سعود قبل وفاته بساعات، وأتى له بكمية كبيرة من المال قبل وفاة رشيد رضا بقليل. الملك سعود أتى إليه، ورشيد رضا هذا جاءه شخص من الشام، والإسناد واحد، إسناد الوهابية في الشام ومصر واحد. جاءه من الشام شخص اسمه محب الدين الخطيب. محب الدين الخطيب هذا من عائلة الخطيب المشهورة في الشام، هو شامي ولكنه يعيش في مصر. محب الدين الخطيب بإجماع الناس هو أكثر إنسان نشر التراث الوهابي وانتصر له، أسس شيء اسمه المطبعة السلفية، كانت تطبع كتب السلفية بالمجان. طيب من هو محب الدين الخطيب؟ قبله رشيد رضا، قلت شيخه محمد عبده كان له على علاقة مع اللورد كرومر ومع الإنجليز. الشيخ رشيد رضا كذلك في عشية الحرب العالمية الأولى أسس جمعية، هذه الجمعية هدفها الوقوف مع بريطانيا ضد الدولة العثمانية، وقوف مع بريطانيا ضد الدولة العثمانية، وكان له اسم حركي فيه، أظن اسمه كان اسمه الناموس، وكان يدعو الناس إلى هذا الوقوف مع بريطانيا، ومدح بريطانيا وأثنى عليها وأنها ستخلصهم من الخليفة التركي ويأتيهم خليفة عربي كما كانوا يتوهمون أو كما كانت تمنيهم بريطانيا. رشيد رضا كان على علاقة طيبة مع الإنجليز ومدحهم وأثنى عليهم في الحرب العالمية الأولى. محب الدين الخطيب الذي يعني التقى برشيد رضا وربما تتلمذ عليه، هذا الرجل حقيقة شخصية مثيرة للقلق بكل معنى الكلمة. يعني إذا قلت كلمة مشبوه أنا لا أبالغ. أعطيكم بعض صفات هذا الرجل. الرجل طبعا درس في الشام، أخذ الثانوية العامة، ثم انتقل إلى بيروت، ثم إلى الدولة العثمانية، وجلس في البداية يشتغل ضد السلطان عبد الحميد مع جمعية الاتحاد والترقي، ضد السلطان عبد الحميد. ثم بعد ذلك ترك وعاد إلى الشام. وفارس الخوري وصديق له ثاني اسمه سليم الجزائري على ما أذكر، هذان الرجلان، فارس الخوري نصراني، نصراني عربي قومي، نعم كان ضد فرنسا ولكن كان ولاؤه لبريطانيا، كان ولاء فارس الخوري واستلم مناصب كثيرة في سوريا، الناس يثنون عليه هناك على أنه شخصية وطنية وقف ضد الفرنسيين، نعم وقف ضد الفرنسيين ولكنه كان من ذوي الولاء البريطاني. أحدهما أو كلاهما شفع لمحب الدين الخطيب ليعمل في السفارة الإنجليزية في اليمن، فذهب إلى اليمن موظفا في سفارة بريطانيا وكان مستشارا لسفير بريطانيا في اليمن. في اليمن الجزيرة العربية، كل النفط الحجاز كلها في هذه المنطقة تحت أنظار بريطانيا لأنها ميناء اليمن. فكان يعمل في السفارة البريطانية ويعمل بشكل ملح وله شغل كثير. أرسل مرة في الحرب العالمية الأولى على ما أذكر، ويعني بعدها وأثناءها، لابن سعود في مهمة رسمية، فاعتقل في ميناء بوشهر. فجاءت برقية من وزير خارجية بريطانيا على ما أذكر كان وقتها مكماهون، أرسل برقية يقول فيها إن الأستاذ محب الدين الخطيب في مهمة رسمية لبريطانيا العظمى. محب الدين الخطيب في مهمة رسمية لبريطانيا، طبعا هذا الكلام في وثائق في بيت الشيخ الأستاذ هذا محب الدين الخطيب، وقد نشرها أحد الأساتذة في مصر، أظن اسمه فلان البرج هكذا، نعم، وطبعت ومنشورة على النت وكثيرة، يعني وثائق موثقة من وثائقه الشخصية. فأطلق سراحه. هذا الشخص قلت كان يعني نشر التراث السلفي وأوحى إلى تلميذيه، واحد اسمه حامد الفقي، كل مصري يعلم أن حامد الفقي هو أكبر وهابي في مصر، وهو الذي أسس جمعية أنصار السنة. أنصار السنة هذه أكبر مؤسسة وهابية في مصر. حامد الفقي معروف بكراهية المذاهب الأربعة وخاصة الإمام الأعظم، وكان يسيء إليه كثيرا، يكفر الصوفية، يكفر الأشاعرة، يعني رجل هكذا أكبر وهابي كذا، من تلاميذ محب الدين الخطيب. واحد ثاني من تلاميذ اسمه الشيخ مقدم، فلان مقدم، أرسله إلى الإسكندرية. كل الكتب من طباعة محب الدين الخطيب، نشر هذا الفكر الوهابي كله عن طريق محب الدين الخطيب، ومحب الدين الخطيب كان موظفا في السفارة البريطانية. أمر غريب آخر، أن محب الدين الخطيب هذا يذكر الإمام الكوثري أنه لا يصلي. طبعا قبل ذلك سمعت من أحد مشايخنا الكبار قال لي هذا ما كان يصلي، فقلت غريب، لا يصلي معقول؟ فالإمام الكوثري في كتابه صفحات البرهان على صفحات العدوان، هكذا كتاب هكذا يرد عليه، يقول فيه ترك الصلاة والصيام وانشغل بالكوثري. هذه الكلمة نقرأها في كلام الكوثري، فربما نؤولها على أنه يعني اهتم بالكوثري أكثر من اهتمامه بالصلاة والصيام، لكن لفت انتباهي أن ابن أخته الشيخ علي الطنطاوي حينما ذهب إلى مصر في الزيارة الأولى، وهو يتكلم هذا في ذكرياته، وقرأت الذكريات كاملة، يقول فيها وقد قامت صلاة الفجر في بيت خاله، يقول والغريب أنه لم يقم أحد للصلاة من العائلة. هو علي الطنطاوي كان شابا وقتها، يذكر في بيت خاله هذا الأمر، وذكريات الطنطاوي مطبوعة. طيب، يصلي أو لا يصلي مشكلة، إضافة لقضية اللحية وحلق اللحية وربطة العنق، وعند السلفية لا أتكلم أنا يعني حكم هذه الأشياء، لكن عند السلفية ولا سيما في ذلك الزمان تعد من الأشياء اللي يعني الشنيعة جدا، ومن أشد أنواع المعاصي. ثم قضية الولاء والبراء التي صدعوا بها رؤوس المسلمين، الولاء للكفار وموالاة الكافرين وكذا وكذا، أين هذا قضية الولاء للكفار في قضية بريطانيا والتعامل مع بريطانيا؟ أيضا لا نزال في الإسناد المصري للسلفية شخص مشهور جدا جدا، لا أريد أن أذكر اسمه قصدا، لأني ذكرت اسمه الآن سيتحولون يعني علي بالشتائم دون أن يفهموا الكلام. واحد مشهور جدا هو الذي أتم مجلة المنار التي أسسها رشيد رضا. حينما أسس جمعيته وقد كان صوفيا وترك التصوف واتجه نحو الوهابية، أسس جمعية مشهورة، مشهورة جدا في مصر هذه المؤسسة والحركة، وانتشرت في العالم الإسلامي. يقول في مذكراته أنه قبض من الشركة البريطانية التي تملك قناة السويس، قبض منها 500 جنيه ذهبي إنجليزي. 500 جنيه ذهبي إنجليزي، هذا مبلغ في ذلك الزمان خيالي. هو له وجهة نظر، يقول أنا هذه أموال المسلمين عادت إلينا، وقد يكون صادقا في هذا، ولكن هل بريطانيا تعطي أموال المسلمين بالمجان؟ بريطانيا تتساهل أن تعطي مبلغا ضخما جدا جدا بالمجان؟ على كل حال كل أفضى إلى ما قد مذكورا في مذكراته. نعود إلى الإسناد السوري الشامي. معلوم أن أول داعية وهابي في سوريا كان هو الشيخ طاهر الجزائري. الشيخ طاهر الجزائري يبدو أن وهابيته في طعن التصوف والمذاهب، أما قضية العقيدة يعني يقترب كثيرا من أهل السنة والجماعة، له كتاب اسمه الجواهر الكلامية، يكاد يكون يعني أشعريا، وربما يكون هذا من باب المجاملة أو التقية لا أدري. على كل حال الشيخ طاهر الجزائري هذا أول داعية سلفي، وهو شيخ لمحب الدين الخطيب، الذي عنصر مشترك بين السلفية في مصر والسلفية في سوريا. طاهر الجزائري شيخ محب الدين الخطيب، وشيخ لشخص آخر اسمه محمد كرد علي. محمد كرد علي هذا يعني استلم مناصب عديدة في سوريا، وكان يعني من أهل، طبعا هؤلاء جميعا قوميون عرب، كلهم يتصلون للقومية العربية، ولذلك بعضهم خدم اللغة العربية كثيرا، كمحمد كرد علي هذا خدم اللغة العربية كثيرا، لأنهم أخذوا العربية كقومية ضد العثمانيين، ضد التركية. محمد كرد علي هذا تلميذ طاهر الجزائري، وهذه مسألة خطيرة جدا، يقول في مذكراتي وأيضا قد قرأتها، يقول يذكر رسالة فيها أرسلها شيخه طاهر الجزائري إلى نائبة وزير الخارجية البريطاني. اسمعوا ماذا يقول فيها باللفظ. يقول فيها في رسالتي، يمكن أن تعود إليها في مذكرات محمد كردعلي. يقول فيها: يعني أنا ولائي لبريطانيا، وكثير وأنا ناصح لبريطانيا، وكثير من الشيوخ هم مثلي أولياء لبريطانيا، ولكنهم يخافون أن يتهموا بالعمالة للإنجليز. يعني حتى لا يتهموا أنهم عملاء الإنجليز فهم لا يستطيعون أن يصرحوا بولائهم لبريطانيا. محمد كردعلي هذا توقيع الرسالة في الأسفل ماذا يقول؟ رسالة مطبوعة الحمد لله موجودة في مذكراتي، يقول فيها: المخلص لبريطانيا العظمى الشيخ طاهر الجزائري. حتى أكون أمينا يقول: المخلص للأمة العربية ولبريطانيا العظمى الشيخ طاهر الجزائري. كان مخلصا لبريطانيا العظمى. انتبه جيدا، محمد كردعلي هذا أول شخص مسلم عربي يكتب مقالة في دعم الحركة الوهابية. قبله كانت تعد من الخوارج، فكتب مقالة وكان مسموع الصوت في مصر وفي سوريا وفي العالم. كتب مقالة اسمها الحركة الوهابية أو الدعوة الوهابية، هكذا هي أول ويدعو الناس إليها، وأنها اتباع الكتاب والسنة وخالية من البدع والخرافات. محمد كردعلي، محمد كردعلي هذا حينما جاءت لجنة مستر كراين اسمها هذه في التاريخ لاستفتاء في سوريا لتنظر أحوال الناس، فيقول معظم الناس كان هواهم مع بريطانيا، معظم المثقفين وكذا. ويعني أنا قلت لكراين: نحن لا نريد بريطانيا، نريد أن تكون أمريكا هي المحتل لبلادنا، هي الوصية على سوريا، نريد أمريكا لأن كراين أمريكي. هكذا يقول محمد في مذكراتي والحمد لله. يقول: لماذا لا نقول بريطانيا؟ يقول: قلت أنا لوزيرة لنائبة وزير الخارجية البريطاني، قلت لها: يعني نريدكم أنتم أن تكونوا علينا. فقالوا له: لا تتعبوا أنفسكم. قالت له: لا تتعبوا أنفسكم، أنتم من حصة فرنسا حسب اتفاقية سايكس بيكو. محمد كردعلي هذا أول داعية وهابي في بلاد الشام، وله أثر كبير في سوريا. قلت الشيخ محب الدين الخطيب أو أستاذ محب الدين الخطيب ابن أخته شامي، الحقيقة هو شامي ولكنه من أصل مصري، وكان من عائلة مصرية معروفة، وكان أديبا مشهورا، حتى هو حنفي المذهب، بقي متمسكا بمذهب الحنفي لأن مات، وحتى في التجسيم ليس مجسما، يرفض التجسيم، ولكنه يثني على الوهابية وعلى الدعوة الوهابية ثناء لا مثيل له. وقال باللفظ، يعني يقول: آل سعود قدموا للإسلام ما لم يقدمه جميع الناس من أيام الخلفاء الراشدين، بهذا اللفظ يقول. ويستغرب هو، يقول: ماذا؟ أن أنا أراسل الملك عبد العزيز وهو يرد علي، وتأتي الرسالة المرسل للملك عبد العزيز. جاءته هذا الرجل، جاءه شيك صك من الملك سعود بمبلغ 18,000 ليرة سورية فضية، في ذلك الزمان ليرة سورية فضية 18,000 ليرة. هو نفسه يقول: أنا كنت معلما ثم قاضيا ثم صحفيا، وبقيت أشتغل سنوات طويلة لمدة 30 سنة، جمعت في هذه السنوات كل هذه السنوات فقط 3,200 ليرة سورية. جاءني شيك واحد في يوم واحد ب18,000 ليرة سورية. طبعا ما معنى 18,000 ليرة سورية في ذلك الزمان؟ لقيت يعني قدرا واحدة من كبار السن الأغنياء جدا، قال لي: عرض علي الفندق الفلاني، ذكر لي اسم فندق في المرجع في ذلك الزمان بمبلغ 10,000 ليرة سورية، فندق كامل قيمته 10,000. فإذا ما كان وصل الصك بمبلغ 18,000 ليرة سورية، يعني يشتري فندقين في قلب دمشق في ذلك الزمان. طيب، بعد كل هذا المال ظاهر، بريطانيا ظاهرة. ها، نفس محمد كردعلي أيضا يقول، وهذا أيضا مهم جدا جدا، يقول: أرسلت إلي نائبة وزير الخارجية نسيت اسمها، أظن إلينا وكذا، لا أذكر اسمها، تقول لي: هل نستطيع أن نقيم دولة وهابية في الحجاز؟ هكذا تسأله. يقول: فرددت لها وقلت لها: نعم إذا شاءت بريطانيا العظمى. نعم إذا شاءت بريطانيا العظمى. ثم بعد ذلك يقال: هل بريطانيا لها يد في هذا الموضوع؟ لا، ليس لها يد، لها يد ورجل وهي غارقة في هذا الموضوع. طيب لماذا؟ لماذا؟ النتيجة ما رأيناه بعد ذلك. انحصر مفهوم الجهاد في ما يسمى جهاد المرتد. من المرتد؟ المسلم، أخونا المسلم الذي حكمنا عليه بالكفر وكفرناه، فصار هذا القتال. على القضية الفلسطينية، قضية المسلمين العظمى، لم تطلق رصاصة واحدة وهابية في حرب فلسطين. قامت حروب ثلاثة شهيرة، رصاصة واحدة، نعم أوقفوا النفط في حرب في 73 وهذا شيء حسن، ولكن قتال لم يحصل. كل قتالهم حيث تبارك أمريكا الجهاد. أمريكا قالت حي على الجهاد في أفغانستان، ذهبوا زرافات ووحدانا. أمريكا قالت حي على الجهاد في الشيشان، كل هذه البلاد تتبع روسيا أو قريب من روسيا، ذهبوا إلى الجهاد في كذا. إذن بعد ذلك النتيجة تحول الجهاد من قتال العدو المغتصب لأراضينا وبلادنا وكذا إلى قتال المسلمين، ويسمونه العدو القريب أو الكافر المرتد، والثاني سموه الكافر الأصلي. فبريطانيا كانت تريد تفريغ مفهوم الجهاد. القاديانية أنشأتها، أنشأت البهائية تلك ديانات ظهر للمسلمين أنها باطلة وأنها كافرة ليست مسلمة، فهي تنكر الجهاد أصلا لصالح بريطانيا. أما هنا لا، دين ينتسب للإسلام بل لأصل الإسلام، ويسمي نفسه ماذا؟ السلف، ويقول الجهاد موجود ولا بد منه، ولكن نبدأ بالعدو القريب، ومتى ننتهي من العدو القريب؟ حتى يفنى المسلمون وإسرائيل تسيطر على العالم كله. هذه قضية باختصار شديد. مرة أخرى أقول، يعني لا أريد الإساءة إلى أحد، وأيضا أريد أن أقول، أنبه الإخوة الذين يشتموني هكذا دائما، كل ما ينزل هكذا شيء ينزلون بالشتائم والطعن وكذا، أخي افهموا الكلام، افهم الكلام، فكر فيه قبل أن أنا أتكلم بهدوء تام، وليس بيني عداوة بين هؤلاء الأشخاص. أنا فوجئت والله حينما قرأت سير هؤلاء الناس المشهورين ورأيت كيف يقبضون من بريطانيا وأرقام خيالية، أن الحقيقة يعني أصابني ذهول شديد جدا جدا. لذلك علينا أن نراجع وأن لا نسلم قيادنا في دين الله تعالى إلا لمن نعرفه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.